أيضا لأن تدخل هذه المبادرة الآن علىها تعطي دفعا جديدا وحلا مغايرا للوضع الحالي في المشهد الليبي. ولكن في اعتقادي أن هذه المبادرة ستبقى حبرا على ورق طالما أن الليبيين أنفسهم لم يتوحدوا على كيفية التعاطي أولا مع المبادرة بكل تفاصيلها، ثانيا بأن يصنعوا مناعة ضد كل المخاطر التي والتداعيات السلبية التي يمكن أن تنجر عن هذه المبادرة والتي للأسف الشديد هي لن
دكتورة باختصار يعني
الدول الغربية ومصالح الدول الإقليمية التي ما يهمها في ليبيا هو الثروات والموارد الطبيعية الموجودة على أراضيها.
طيب باختصار شديد يعني ماذا تتوقعين الأيام القادمة في ليبيا في ظل هذه المعطيات والمستجدات باختصار؟
واضح أن هناك الآن تهدئة، قد تأخذ هذه المبادرة وقت في التفاوض وفي التعاطي السياسي، قد نسمع بعض ردود الأفعال من بعض الشخصيات السياسية في ليبيا ترحب بهذه المبادرة تدعم هذه المبادرة، ولكن أن تصبح هذه المبادرة أمرا واقعا في اعتقادي أنها ستأخذ بعض الوقت بسبب الإشكاليات الحاصلة بالنسبة لكل الملفات التي لا تزال عالقة، ملف السلاح المتفلت، ملف الميليشيات، ملف تكوين الجيش الوطني، ملف الذي له علاقة بالإدارة المركزية وبالمؤسسات، ملف البنك المركزي والأموال التي تدخل من وراء بيع النفط وإلى آخره. هناك العديد في الحقيقة من الإشكاليات، في اعتقادي أن هذه المبادرة ستأخذ وقت حتى نراها أو نرى الجانب الإيجابي فيها إذا ما أخذناها بحسن النية يطبق بشكل جدي على أرض الواقع في ليبيا.
نعم، شكرا لك دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون المغرب العربي.
شكرا، تحياتي لكم. الله.
شكرا للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شأن المغرب العربي ولحديثها في هذا اللقاء من صدى المغرب العربي حول المبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا ونسب نجاحها وإمكانية نجاحها وحديثها عن قراءتها للمشهد الليبي في ظل المعطيات والمستجدات خاصة المبادرة الأممية والواقع الذي تعيشه هذه الساحة التي في الواقع ساحة صراعات قبلية وسياسية وإقليمية ودولية، وهناك الكثير من الأطراف التي لا تريد لليبيا أن تنهض، لا تريد لليبيا أن تقوم لها قائمة، تريد أن تظل تنهش بالجسد الليبي، تريد أن تظل تنهش بالثروات الليبية وتنهب هذه الثروات لمصالحها الخاصة، ولا تريد لهذا البلد أن يتطور، هذا البلد الذي ربما يملك واحد من أفضل أنواع النفط من حيث الجودة في العالم، وكذلك إمكانيات وثروات هائلة وكبيرة أخرى يمكن أن تشكل صمام أمان لهذا البلد ويمكن أن تشكل سلم للارتقاء والازدهار والتقدم والتطور على كافة الصعد، لكن هذه الأطراف لا تريد لليبيا ذلك، تريد أن تبقي ليبيا في ساحة الصراعات وساحة لإراقة الدماء الليبية على يد الليبيين أنفسهم وبعتاد شرقي وغربي. شكرا للدكتورة سهام على هذه المشاركة، ونعود إلى مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء. الأخ منصر القارمة كتب لنا عبر الواتساب: عندما تكف الإدارة الأمريكية يدها عن التدخل في شؤون الدول والشعوب فكل شيء سيكون على ما يرام، وكذلك الحلف الملعون الذي يتبعها. ولا أظن أن البشرية على مدى تاريخها قد ابتليت بمثل هذا الكيان الشيطاني المجرم، وعما قريب إن شاء الله فإن بوادر زواله تلوح في الأفق، وما بوادر الانهيارات المالية التي تتوالى بشكل غير مسبوق إلا خير دليل على قرب زواله. وليس هذا فحسب، بل إن الانهيارات تتوالى في الجانب العسكري والسياسي أيضا، حينها ستتخلص البشرية من شرورهم، وكذلك ستكون ما يسمى بالأمم المتحدة تعمل بشكل مستقل وحيادي، وتصبح مؤسسة نافعة للعالم بدلا من استخدامها من قبل دول الاستكبار العالمي كأداة قذرة لتعمل على تحقيق أهدافها وتضفي الشرعية على أفعالها المشبوهة. بهذا نكون قد وصلنا أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا صدى المغرب العربي، في أمان الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 متراً بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13 ألفا و800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
سلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة من مسلسل يوسف الصديق، ذلك الفتى العبراني الذي انتزعه حسد إخوته من حضن أبيه وألقاه في غيابة الجب لتبدأ مرحلة أخرى من حياته في تلك الغربة النائية، وكان كل شيء لا يتم إلا بإرادة الله عز وجل، وأن لمن كان عبدا خالصا لله عز وجل أن يتحمل عبودية غيره. ومحبوب يعقوب الأثير أصبح مدلل عزيز مصر، وها هو ذا يتلألأ في قصر بوتيفار كلما سنحت الفرصة لذلك التلألؤ، وقد أثار عجب الجميع بما حباه الله من علم وفضل إلهيين فأذعنوا له بإرادة الله وتعلقوا به، وذلك مصداق حديث المعصوم عليه السلام: من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. وها نحن معه في هذا القصر عزيزا كريما.
ما أجملها، مائدة عامرة وزاهية.
مولاي، أرى أن تزيين المائدة قد أثار إعجاب المبجل بوتيفار.
نعم نعم، أستطيع الآن أن أبتلع فيلا بأكمله.
قلما رأيت مولاي فرحا ومبتهجا كهذا اليوم.
يوزر سيف، هل زينت هذه المائدة بنفسك؟
نعم، تعلمت هذا من سياميني.
يوزر سيف ولد فطن للغاية.
لا ريب أن يوزر سيف بلغ بما تعلمه حد الكمال.
روعة هذه المائدة قد أسالت لعابي. قل لي يوزر سيف، هل تجيد قراءة القصص؟
بلى، بالإضافة إلى قراءة الكتب، فقد تعلمت قصصا من أبي.
ممتاز، هذا ممتاز. منذ الليلة ستقرأ لي من كتب القصص.
قصص؟
الحاكم بوتيفار يستمع إلى قصة قبل أن يخلد إلى النوم.
لم أعد أستسيغ الرجل الذي يقرأ لي القصص كل ليلة. لم تجبني يا يوزر سيف.
عذرا أيها المبجل، ما الذي سيحل بالقارئ الخاص بكم؟
سأعهد إليه بمهمة أخرى.
لقد سبق أن تسببت في تنحية أحد خدمتكم عن منصبه. لا أريد أن أكون سببا في بطالة قارئ القصص. هل يسعني أن أتقدم من المبجل بوتيفار بطلب؟
أنا أحبك لحنانك هذا ورقة قلبك. لعلك تريد أن تطلب مني تعيين المشرف على تزيين المائدة وراوي القصص في مناصب أرفع.
إن لم تعد إليهما وظيفتيهما، أنا لا أود أن يتعذب أحد بسببي أو أن أزعزع مكانة أحد.
لا تقلق، لا تقلق أبدا، سأمر المباشرة هونيفير أن يعين المشرف على الموائد وراوي القصص في مناصب أرفع. ستصبح منذ اليوم أمين مكتبتي الخاصة وقارئ كتبي.
ظاهر الأمر يا سيدي أن الحاكم بوتيفار أهداني يوزر سيف، لكن الحقيقة هي أنه يستفيد منه أيما فائدة.
إذا لم تكوني راضية فلم ينجز يوزر سيف أيا من هذه الأعمال.
كنت أمزح مع مولاي. يوزر سيف سوف يؤدي أي عمل يطلبه منه رب هذا القصر، حري به أن يكون شاكرا لك على الدوام وأن لا يستغل لطفك الذي شملته به.
وهل يستطيع أحد شكر نعم الرب عليه؟
فليحيى الكاهن الأعظم لمعبد آمون الموقر آنخ ماهو.
قل يا خوفو، فأنا أسمعك.
تشرفت بالحضور بين يدي الكاهن الأعظم، وأرجوك أن تعفيني من مهام الخدمة في معبد قصر بوتيفار يا سيدي.
لماذا؟ أي شيء حصل؟
في قصر بوتيفار يتعرض آمون وكهنة معبده للإهانة، كلهم كفرة هناك، خصوصا بوتيفار الذي فاقهم في قلة الإيمان.
لم تجب عن سؤالي بعد، ما الذي حصل؟
ثم ولد عبراني يدعى يوزر سيف.
يوزر سيف؟
نعم، يجاهر بالعداوة لآمون ولخدمة المعبد، ويؤلب الجميع ضدنا، ويستهزئ بنا على مرأى العاملين والخدم. أنا لن أرجع إلى قصر بوتيفار.
ترتعد فرائصك رعبا من ولد صغير؟ لم أكن أعلم أنك أقل شأنا من فتى ذي 11 ربيعا.
ولكنه ليس مجرد فتى عادي.
اخرس، لا أريد أن أسمع منك المزيد. ما كان يجدر بك أن تغادر قصر بوتيفار؟ هيا عد إلى القصر، نحن نعد العدة للإطاحة بسلطان أمنحوتب حاكم بلاد مصر المقتدر، فإذا بأحد كبار كهنتنا يهزم في مواجهة ولد صغير. اذهب أيها الأحمق، اذهب، لا تبقى واقفا هنا.
يبدو أنك لن تعدل عن قرارك، ولكن يا نبي الله، أليس شاقا عليك أن تبني الكوخ لوحدك؟
عزمت على أن أنتظر يوسف هنا ما حييت، لم أعد أطيق العيش إلى جوار أولادي.
حان وقت الطعام، ألا ترتاح قليلا؟
سآتي حالا يا ليا. بنيامين.
نعم يا أبتا.
تعال يا ولدي.
أيتها الروح المحلقة في السماوات، يا روح إلهنا آمون، ارجعي إلى جسدك كي تتحكمي بشؤون عبادك بيدك القادرة. أيها الإله الأعظم آمون الكبير.
أيها الإله الأعظم آمون الكبير.
أفق من نومك في هدوء وسكينة يا آمون الكبير، اعمد إلى هذه الهدايا والقرابين وتناول شيئا من لبها وعصارتها، وبارك فيها لأهل مصر
يا آمون الكبير.
وفضلنا على الآخرين يا من فضلت على جميع الآلهة.
ألا يسرق الناس الذهب والحلي التي عليه؟
لا أحد يجرؤ على ذلك يا يوزارسيف، وحراس المعبد يراقبونه دائما.
كنت أظن أن آمون يرعى عبيده، ولكنك قلت للتو إن آمون بحاجة إلى رعاية وحراسة عبيده وكهنة المعبد.
وما الضير في ذلك؟ آمون هو أفضل وأهم شيء نمتلكه، فما الضير في أننا نحرسه؟
بورك فيكم يا عبادي، أنا إلهكم آمون، وقد عدت لتوي من منامي بالليل لأدير شؤون العباد والبلاد. شاءت إرادتي أن ينبلج الصبح، هيا اذهبوا واجتهدوا لأجل إلهكم، اذهبوا واجتهدوا في أعمالكم لأسوق إليكم أرزاقكم بملء إرادتي. هيا.
عذرا يا مولاتي، هل كان آمون هو الذي يكلم الناس؟
أولم تسمع؟
ولكن الصخرة لا يتكلم.
آمون ليس صخرة، بل هو روح تجسمت بهذا الشكل.
وآمون بحاجة إلى ملابس وإلى ذهب ومجوهرات وحتى إلى طعام وشراب. وآمون بحاجة إلى مكان لاستراحته وإلى من يعتني به ويرعاه ويحرسه.
ألم تشعر بالعجز أمام عظمة آمون الكبير؟
هذا لم يخطر لي على بال، ما زلت أجهل الكثير عن آمون.
ماذا؟
انتهى أبونا من بناء بيته.
أجل، فهو بيت أحزانه. لقد بات أبونا يبكي فيه ليلا ونهارا ولم يسمح لنا بالدخول فيه.
كنت أظن أن مرور الزمن سيسكن جراح أبي.
سيموت أبي حزنا وكمدا على فراق يوسف.
أخشى على أبي من العمى، رأيته اليوم يرتطم مرات بأثاث البيت كالأعمى.
لعل دموع أبي تحول دون رؤيته للأشياء.
ليتنا نستطيع إعادة يوسف إليه.
هل جننت يا لاوي؟ أنت لا تفقه ما تقول.
هذه أنت يا ليا.
أجل يا نبي الله، ألم ترني؟
يعقوب لم يعد يعرف نفسه.
هو أسف.
هذا هو بيت أحزاني، الكوخ الذي سأقضي فيه ما بقي من عمري، وسوف أنوح فيه وأذرف الدمع على فراق يوسف.
هون عليك يا نبي الله، هون عليك، لم تعذب نفسك كل هذا العذاب؟
الحزن على موت الأحبة له أجل، أما ألم الفراق فلا أجل له. مع ذلك سأستعين بالصبر وأعيش أيام الفراق على أمل الوصال.
هون عليك يا نبي الله، هون عليك.
ألا تخشى شيئا يا يوزر سيف؟
كلا يا مولاي.
سنذهب إلى قصر أمن حوتم.
وما هذا المكان؟
هذه مخازن حنطة تابعة لمعبد آمون. كل عام يحفظ كهنة المعبد الجزء الأعظم من غلات مصر هنا. احذر من عسكر معبد آمون، فهم حفنة من المتغطرسين ومثيري المتاعب والطامحين إلى السلطة. لا نهاية لطمع وجشع هؤلاء الكهنة، وكأنهم لا يشبعون.
سبق لي أن رأيت المزارع والمواشي التابعة لآمون قرب نهر النيل.
أما تلك البهائم التي سمنت فسوف تملأ ذات يوم بطون الكهنة. اقتربنا من قصرها من حوتة بالثالث الحاكم الأكبر لبلاد مصر.
نعم يا سيدي.
المبجل بوتيفار يطلب الإذن بالمثول بين يدي إلهنا أمن حوتم الثالث.
فليحيا حاكم مصر المقتدر والإله وابن الإله المبجل أمن حوتم الثالث.
ولتحيا أيها الحاكم الجدير المبجل بوتيفار عزيز مصر. بوتيفار.
نعم يا مولاي.
هل قمت مؤخرا بزيارة المشغل الخاص بالآلهة؟
ما عدا مولاي المبجل أمن حوتب لا يسمح لأحد بالدخول إلى مشغل الآلهة.
بدا لي أن الآلهة قد شمرت عن ساعديها وباشرت بنفسها تكوين هذا الولد وأهدته إليك. ما هذه الجوهرة؟
إنه مرافق الجديد، اشتريته مؤخرا.
ما الذي سمعته لتوي؟ مرافق؟ بوتيفار، هل عدت في زمرة الأولاد؟ أم تراه ولدا يجاري الأكابر؟
ظاهره ولد ولكنه كبير يا سيدي، ثاقب الرأي وحكيم كبير وعالم.
أي عالم هذا الذي لم يتعلم بعد أن ينحن احتراما وتعظيما لإله مصر؟
لم تسنح له فرصة التعلم بعد. أرجو حاكم مصر الكبير الإله أمن حوتب أن يعفو عنه.
اقترب إلي. ما اسمك أيها الصغير؟
يوسف أيها المبجل، ولكن سادة القصر ينادونني يوزر سيف بلسان أهل مصر.
إن يوسف هو اسم عبراني ويعني الحزين.
حاشا لهذا الوجه الجميل أن يحزن. يوزر سيف اسم يليق بهذا الولد أكثر. حسنا يوزر سيف. بوتيفار يزعم أنك ثاقب الرأي، قل لي كيف ترى جلال وعظمة مصر؟
التباهي بالفضائل في محضر الأكابر مذموم لمجافاته الأدب، ولكنني سأقول نزولا عند رغبة الملك إن جلال وعظمة بلاد مصر تبعث على الحيرة. إنها تذكرني بالشم من الجبال الرواسي وبالأطواد العظيمة، ولكنني أعتقد أن هضبة يكثر فوقها الزرع خير من جبل عال وأجرد خال من نبات الأرض لتأكله البهائم.
أحقا ترى سطوة مصر وعظمتها بمنزلة الشم من الجبال الرواسي؟
كما قلت أيها المبجل، لكن ما أجمل أن تستخدم السطوة لإغاثة الفقراء والمحرومين.
أحسنت أحسنت يا زرسيف، لقد برهنت على أن ادعاء الحاكم بوتيفار لم يكن واهيا. أحسنت. تعال يا ولدي. خذ هذه القلادة والبسها ليوزرسيف.
حسنا.
هذا الخضوع لا يليق بشأن ابن الملك يا ولدي. لماذا انحنيت ليوزرسيف؟
الحق معك يا أمي، لكن لقد أثار كلام يوزرسيف إعجابي فانحنيت له دون إرادة مني.
هل قصدنا المبجل بوتيفار خصيصا ليعرفنا إلى مرافقه؟
كلا يا مولاي، كلا، حضرت بين يديك شاكيا إليك، شاكيا إليك استبداد ووحشية عسكر معبد الإله آمون. صارت أبوهم كل يوم يثير الجلبة والشغب في المعابر من غير اكتراث لأحد يا مولاي. وأخشى من الانقلاب على حكومة مصر إذا لم يتم التصدي لهم.
التصدي لآمون وكهنة المعبد كفر محض.
آمون والكهنة ليس في كفة واحدة، رغم التزامنا بتعاليم الإله آمون علينا أن نقسو في محاسبة مثيري القلاقل والفتن الكهنة المستبدين. بوتيفار
مولاي الحاكم،
أنا لا أستعجل المواجهة، أنا أعد العدة لمواجهتهم، وأنت حتى ذلك الحين عليك أن تداريهم.
سمعا وطاعة أيها الحاكم الكبير أمن حوتب.
بوتيفار، بوتيفار،
أخبار غير سارة وصلتنا من قصر الإله أمن حوتب.
وماذا يقولون؟
شكى بوتيفار لأمن حوتب تمرد عسكر المعبد وأخبره باحتمال طغيانهم.
وماذا قال أمن حوتب؟
أمن حوتب لا يستعجل المواجهة.
وما العمل؟
أنخ ما هو أدرى بذلك.
لا أشك أن بوتيفار ومولاه كلاهما عدوان للمعبد وللآلهة. لا أعلم ماذا يجب أن نفعل الآن، لا أعلم، لا أعلم.
مع ذلك يجب أن يعاقب وبشدة، بشدة.
ماذا تفعل السيدة زليخة هنا؟
أراقب يوزرسيف وهو يتدرب على المبارزة.
يجب أن ينتقل يوزرسيف من الدلال والطفولة إلى الفتوة والرجولة.
أخبرني عن أمن حوتب ورأيه بيوزرسيف.
أعجز عن وصف مدى دهشته لرؤيته.
وكيف كان ذلك؟
يوزرسيف ولد كيس وفطن للغاية، لقد رفع رأسي حقا. أمن حوتب الصغير وقف مرات احتراما ليوزرسيف، وأهداه أمن حوتب خيطا من اللؤلؤ.
هذا ليس بغريب علي، كنت واثقة من ذلك.
مولاي، هل تسمح لي بالكلام؟
قولي كريمة. ما
أنا أخاف من هذا الولد العبراني، وهو يثير حافظتي يا سيدي.
ماذا؟
مستمعينا الكرام، بهذا انتهت هذه المرحلة من حياة يوسف الصديق سلام الله عليه، وسنلتقيه في الحلقة 19. وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
فاستجب لدعائي وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا كرما وجدت ولائي. ناديت باسمك يا إلهي ضارعا إن لم تجرني فمن يجير بكائي. أنت الكريم فلا تدعني تائها ولقد عليت من الجعاد النائي. ناديت باسمك يا إلهي ضارعا إن لم تجرني فمن يجير بكائي. أنت الكريم فلا تدعني تائها فلقد عيت من البعاد النائي. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 22 من شعبان المعظم عام 1444 هجري قمري، والمصادف 24 من شهر إسفند عام 1401 هجري شمسي، والموافق 15 من أذار مارس عام 2023 ميلادي. في 22 من شعبان المعظم عام 1354 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الكبير الشيخ محمد جواد البلاغي. وقد ولد البلاغي عام 1282 للهجرة في مدينة النجف الأشرف جنوب بغداد، وتلقى فيها العلوم الدينية حتى أضحى واحدا من كبار الفقهاء والأساتذة والكتاب المشهورين، إذ تتلمذ على يد كبار علماء عصره كالسيد الميرزا الشيرازي في مدينة سامراء، والشيخ محمد كاظم الخراساني، والسيد حسن الصدر، والشيخ محمد طه نجف، والشيخ حسين النوري الطبرسي، والسيد محمد الهندي. ومن أبرز مؤلفات الشيخ محمد جواد البلاغي الرد على الوهابية، ورسالتان في البداء، وآلاء الرحمن في تفسير القرآن، ورسالة في الرد على شبهات أثيرت حول القرآن الكريم، وأيضا الهدى إلى دين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأنوار الهدى. في 24 من شهر إسفند عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 15 من آذار مارس عام 1980 ميلادي، أجريت في إيران انتخابات الدورة الأولى لمجلس الشورى الإسلامي، وبذلك تحققت أحد أهم أهداف الثورة الإسلامية في إيران. وقد شارك الشعب الإيراني بحرية تامة لانتخاب مرشحيه، وتم تشكيل مجلس الشورى الإسلامي الأول، ويبلغ عدد نواب مجلس الشورى الإسلامي 290 نائبا. يتم انتخاب النواب في انتخابات شعبية عامة، ومدة الدورة 4 سنوات، ولأتباع الأقليات الدينية ممثلون في المجلس هذا، ويأخذ المجلس على عاتقه مسؤولية منح الثقة لوزراء الحكومة، وللمجلس صلاحية وضع القوانين في حدود الشرع الإسلامي والدستور العام للبلاد. وأخيرا وفي 24 من شهر إسفند عام 1363 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 15 من آذار مارس عام 1985 ميلادي، قام العملاء من أعداء الشعب الإيراني والثورة الإسلامية في إيران بتفجير قنبلة في الحشد العظيم للمصلين خلال مراسيم صلاة الجمعة العبادية السياسية في طهران، وذلك في فترة الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وعلى أثر ذلك الانفجار استشهد وجرح عدد كبير من المصلين، وتزامن التفجير مع غارة شنتها طائرات النظام العراقي على العاصمة طهران للترويج، إلى أنها تمكنت من قصف العاصمة طهران. اللافت أن قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي كان يلقي خطبة الصلاة عند وقوع الانفجار، إلا أنه لم يتوقف عن إلقاء خطبته، واستمرت المراسيم حتى نهايتها، وأقام المصلون الصلاة بهدوء ودون أي خلل. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور وعبر.
يا ولدي نسيم، ولدي، ما هذه الهواجس التي تنتابك بين حين وآخر؟ تجلس وحدك في غرفتك، ترفض لقاء أصدقائك وأقربائك. ما الذي تريد التوصل إليه بانعزالك هذا يا ولدي؟
أبدا يا أمه، أبدا. صدقيني، أنا أيضا حائر مثلك. أجد نفسي أحيانا نهبا للأفكار الرديئة يا أمه.
إلعن الشيطان يا ولدي، وأبعد عنك هذه الوساوس التي لا تجلب إلا الشؤم والحسرة.
يعني هل تتوقعين النجاح في الاستمرار بهذا الزواج؟
بالتأكيد، بالتأكيد يا ولدي، فأنا أمك وأعلم كيف ربيتك وعودتك الخير، كما أنني خطبت لك فتاة هي زينة هذا الحي. أجل يا ولدي، أدب وتربية ودين وأخلاق، كما أنها من أسرة معروفة بنجابتها وعفتها وسمعتها.
لا أدري كيف سأتخلص من هذا الذي يؤرقني.
لا تتردد، لا تتردد، وتوكل على الله يا ولدي، فإنه تكفل معونة المؤمنين.
يا الله،
كل ما أتمناه منك هو قوة إيمانك به، وأن تبعد وساوس الشيطان عنك يا ولدي.
نعم يا أمه، سأسعى لذلك إن شاء الله.
بل جد في سعيك يا ولدي. ما رأيك أن نذهب إليها وأختلي أنا بها وأتحدث إليها وأطرح عليها ما يشوب فكرك؟ لعلك تجد إجاباتها مقنعة يا ولدي وتطمئن. فنحن في أول الطريق، ولا أريد أن أظلمها يا ولدي.
أتحدث معها؟ والله لا أخجل أنا.
يا ولدي، إنها ستصبح زوجتك وأم أولادك، كيف ستطوي السنوات معها إذن؟
سأفكر في ذلك يا أمه، أعدك. والآن اسمحي لي، فلدي عمل يجب أن أنجزه.
حسنا حسنا.
نسيم، نسيم، نسيم.
مرحبا نبيل، مرحبا. كيف حالك؟
أنت يا رجل، أين أنت؟ لست في البيت ولا ترد على الهاتف، لن تلتقي في النادي، هكذا أخذتك منا هبة؟ يا لسعادة حظها بك.
لا لا والله، حتى هي لم أرها منذ الخطبة.
لم تلتقي خطيبتك منذ حفلة الخطوبة؟ يا لقساوة قلبك. خيرا، هل حدث سوء لا سمح الله؟ حدثني.
وسط هذه الضوضاء.
سبحان الله،
تعال تعال معي لنجلس في ذلك المقهى ونتحدث بهدوء. لقد أقلقتني. تعال. أرعبتني تصريحاتك هذه. حقا ما أسمع لم تلتقي خطيبتك منذ الخطوبة.
لا تعظم الأمور، هو أسبوع لا أكثر.
وهل تقدر؟
أنسيت أننا من أسر محافظة؟
وإن كنا من أسر محافظة، إنها زوجتك. ها؟ زوجتك شرعا وقانونا. دعنا من ذلك، حدثني ما المشكلة؟
أخشى نخيب في تكوين حياة زوجية ولا أستطيع استمرارها.
حقا حقا هذا هو نسيم الصديق المتفتح الذي أعرفه. ما هذا الذي أسمعه منك؟
أرشدني ماذا أفعل.
يا عزيزي إنها عوامل نفسية لا أكثر، إلعن الشيطان وتوكل على الله. فما دمت قد اخترت الشريكة المناسبة وعزمت على الاستمرار في حياة مشتركة يسودها التفاهم والإخلاص والتعاون، ستكسب أجمل وأفضل حياة وأسعدها. قم أنت بواجبك وساعدها على تأدية واجباتها بالتدريج. أبعد الروتين والفراغ عنكما. مارس زيارات الأصدقاء والأحبة الذين ترتاحان إليهم. قوي إيمانك بالله، سيكون جميع ذلك حصنا لإنجاح هذه الزيجة.
سأفعل سأفعل إن شاء الله.
حسنا، قم الآن معي لشراء هدية مناسبة وتهيئ لزيارتها عصرا. اسمع.
نعم.
إن لم تفعل ذلك سأقاطعك ولن أكلمك أبدا.
حسنا سأفعل ذلك بالتأكيد.
اسمع، سنتفق معها غدا لنجيء إلى بيتكم. سنزوركم أنا وزوجتي، أرغب في تقوية الأواصر بينها وبين زوجتي لمساعدتها، وهذه لمصلحتك. هيا هيا ولا تضيع الوقت.
لا حرمني الله منك يا صديقي العزيز.
عليل يا ربي وأنت الطبيب، عليل يريد دواء للذنوب، فكيف السبيل إلى أن أتوب وتمحى الخطايا وتصفو القلوب. إذا سرت يوما وقلبي يميل إلى فتنة أو ضللت السبيل، فتبقى إلهي ملاذ العليل، وعفوك لا ينتهي لا يزول. ولست بأول من يعتدي ويهفو لعفو فلا يطردي، ويعلم أن الكريم الرحيم يقيل العثار لمن يهتدي. فهل لي نجاة ووزري ثقيل؟ فذلك ظني برب جميل، عظيم العطاء مجيب الدعاء، يحب المنيب ويهدي السبيل.